بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحياكم الله جميعا، ونكمل من حيث وقفنا في كتاب صفة الجنة، ومضى معنا مجموعة من الأحاديث في بيان صفة أهل الجنة. قال رحمه الله تعالى: فصل فيما لأدنى أهل الجنة فيها. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن موسى عليه السلام سأل ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له: أدخل الجنة، فيقول: رب، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب. فيقول له: ذاك ذلك، ومثله 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 ومثله. فقال في الخامسة: رضيت رب. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهيت، ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت رب. قال: ربي، فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال: ومصداقه في كتاب الله عز وجل، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة، ومثل له شجرة ذات ظل، فقال: أي رب، قربني من هذه الشجرة أكون في ظلها. فذكر الحديث في دخوله الجنة وتمنيه، إلى أن قال في آخره: فإذا انقطعت به الأماني، قال الله: هو لك وعشرة أمثاله. قال: ثم يدخل بيته، فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين، فتقولان: الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. قال: فيقول: ما أعطي أحد مثل ما أعطيت. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياما 40 سنة، شاخصة أبصارهم ينتظرون فصل القضاء. فذكر الحديث إلى أن قال: ثم يقول، يعني الرب تبارك وتعالى: ارفعوا رؤوسكم، فيرفعون رؤوسهم، فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل العظيم يسعى بين يديه، ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك، ومنهم من يعطى مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى نورا أصغر من ذلك، حتى يكون آخرهم رجلا يعطى نوره على إبهام قدمه، على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفأ مرة، فإذا أضاء قدم قدمه فمشى، وإذا طفئ قام، والرب عز وجل أمامهم حتى يمر في النار فيبقى أثره كحد السيف، دحض مزلة. قال: ويقول: مروا، فيمرون على قدر نورهم، منهم من يمر كطرفة العين، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالسحاب، ومنهم من يمر كانقضاض الكوكب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الفرس، ومنهم من يمر كشد الرجل، حتى يمر الذي يعطى نوره على إبهام قدمه، يحبو على وجهه ويديه ورجليه، تخر يد وتعلق يد، وتخر رجل وتعلق رجل، وتصيب جوانبه النار، فلا يزال كذلك حتى يخلص. فإذا خلص وقف عليها فقال: الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعطي أحدا، إذ نجاني منها بعد إذ رأيتها. قال: فينطلق به إلى غدير عند باب الجنة، وهو حوض من الماء، الغدير حوض من الماء، فينطلق به إلى غدير عند باب الجنة فيغتسل، فيعود إليه ريح أهل الجنة وألوانهم، فيرى ما في الجنة من خلال الباب، فيقول: ربي أدخلني الجنة. فيقول الله له: أتسأل الجنة وقد نجيتك من النار؟ فيقول: ربي اجعل بيني وبينها حجابا لا أسمع حسيسها. قال: فيدخل الجنة ويرى أو يرفع له منزل أمام ذلك كأن ما هو فيه إليه حلم، فيقول: رب أعطني ذلك المنزل. فيقول له: لعلك إن أعطيتكه تسأل غيره. فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره، وأن منزل أحسن منه. فيعطاه فينزله ويرى أمام ذلك منزلا كأن ما هو فيه بالنسبة إليه حلم. قال: رب أعطني ذلك المنزل. فيقول الله تبارك وتعالى: فلعلك إن أعطيتكه تسأل غيره. فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره، وأن منزل أحسن منه. فيعطاه فينزله. قال: ويرى أو يرفع له أمام ذلك منزل آخر كأن ما هو إليه حلم. فيقول: أعطني ذلك المنزل. فيقول الله جل وعلا: فلعلك إن أعطيتكه تسأل غيره. قال: لا وعزتك لا أسأل غيره، وأي منزل يكون أحسن منه؟ قال: فيعطاه فينزله ثم يسكت. فيقول الله عز وجل: ما لك لا تسأل؟ فيقول: ربي قد سألتك حتى استحييتك، وأقسمت لك حتى استحييتك. فيقول الله عز وجل جل ذكره: ألم ترضى أن أعطيك مثل الدنيا منذ خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أمثى أضعافه؟ فيقول: أتهزأ بي وأنت رب العزة؟ فيضحك الرب تعالى من قوله. قال: فرأيت عبد الله بن مسعود إذا بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، قد سمعتك تحدث هذا الحديث مرارا، كلما بلغت هذا المكان ضحكت. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدث مرارا، كلما بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك حتى تبدو أضراسه. قال: فيقول الرب عز وجل، فيقول الرب جل ذكره: لا ولكني على ذلك قادر، سل. فيقول: ألحقني بالناس. فيقول: الحق بالناس. فينطلق يرمل في الجنة حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من درة، فيخر ساجدا، فيقال له: ارفع رأسك، ما لك؟ فيقول: رأيت ربي أو تراءى لي ربي. فيقال له: إنما هو منزل من منازلك. قال: ثم يلقى رجلا فيتهيأ للسجود له، فيقال له: مه، ما لك؟ فيقول: رأيت أنك ملك من الملائكة. فيقول: إنما أنا خازن من خزانك وعبد من عبيدك، تحت يدي ألف قهرمان على مثل ما أنا عليه. قال: فينطلق أمامه حتى يفتح له القصر. قال: وهو من درة مجوفة، سقائفها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها منها تستقبله جوهرة خضراء مبطنة بحمراء، فيها 70 بابا، كل باب يفضي إلى جوهرة خضراء مبطنة، كل جوهرة تفضي إلى جوهرة على غير لون الأخرى، في كل جوهرة سرر وأزواج ووصائف، أدناهن حوراء عيناء عليها 70 حلة، يرى مخ ساقها من وراء حللها، كبدها مرآته وكبده مرآتها، إذا أعرض عنها إعراضة ازدادت في عينه 70 ضعفا عما كانت قبل ذلك، وإذا أعرضت عنه إعراضة ازداد في عينها 70 ضعفا عما كان قبل ذلك. فيقول لها: والله لقد ازددت في عيني 70 ضعفا. وتقول له: وأنت والله لقد ازددت في عيني 70 ضعفا. فيقال له: أشرف. فيشرف. فيقال له: ملكك 100 عام ينفذه بصرك. قال: فقال عمر: ألا تسمع ما يحدثنا ابن أم عبد يا كعب؟ عمر بن الخطاب يقول لكعب ابن مالك: ألا تسمع ما يحدثنا ابن أم عبد، وهي كنية عبد الله بن مسعود، ألا تسمع ما يحدثنا ابن أم عبد يا كعب عن أدنى أهل الجنة منزلا فكيف أعلاهم؟ قال: يا أمير المؤمنين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، إن الله جل وعلا جل ذكره خلق دارا جعل فيها ما شاء من الأزواج والثمرات والأشربة، ثم أطبقها فلم يرها
أحد من خلقه لا جبريل ولا غيره من الملائكة. ثم قرأ كعب: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال: وخلق دون ذلك جنتين وزينهما بما شاء وأراهما من شاء من خلقه. ثم قال: فمن كان كتابه في عليين نزل في تلك الدار التي لم يرها أحد، حتى إن الرجل من أهل عليين ليخرج فيسير في ملكه فلا تبقى خيمة من خيم الجنة إلا دخلها من ضوء وجهه، فيستبشرون بريحه فيقولون: واهل لهذه الريح، واهل لهذا الريح، هذه ريح رجل من أهل عليين قد خرج يسير في ملكه. قال: ويحك يا كعب، إن هذه القلوب قد استرسلت فاقبضها. فقال كعب: والذي نفسي بيده، إن لجهنم يوم القيامة لزفرة، ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا خر لركبتيه، حتى إن إبراهيم خليل الله ليقول: ربي نفسي نفسي، حتى لو كان لك عمل 70 نبيا إلى عملك لظننت أنك لا تنجو. والمقصود بأن كعب يقول لأمير المؤمنين عمر: كما أن هناك أحاديث عن النار وهولها وما فيها وكيف فزع أنبياء الله عز وجل، كذلك نحدث بما أعد الله جل وعلا لأهل الجنة من النزل ومن النعيم المقيم. وقال عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة من يسعى عليه 1000 خادم، كل خادم على عمل ليس عليه صاحبه. قال: وتلا هذه الآية: وإذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وهذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مثل هذا لا يقال من قبيل الرأي والاجتهاد، وإنما هو أمر غيبي. وإن كان عبد الله بن عمرو بن العاص يروي عن أهل الكتاب كثيرا رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى وغفر له: فصل في درجات الجنة وغرفها. فصل في درجات الجنة وغرفها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، وفي رواية لهما: كما تراءون الكوكب الغارب، يعني البعيد الذي يضيء من بعيد، فكل درجة بينها وبين الأخرى هذه المسافات. إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم، هؤلاء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، نسأل الله لنا ولكم من فضله. ورواه الترمذي من حديث أبي هريرة بنحوي وصححه، إلا أنه قال: إن أهل الجنة ليتراءون في الغرفة كما يتراءون الكوكب الشرقي أو الكوكب الغربي الغارب في الأفق أو الطالع في تفاضل الدرجات. الحديث وفي بعض النسخ: والكوكب الغربي أو الغارب على الشك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون في الجنة كما ترون الكوكب الدري، يعني المضيء الغارب في الأفق الطالع في تفاضل الدرجات. قالوا: يا رسول الله، أولئك النبيون؟ قال: بلى، والذي نفسي بيده، وأقوام آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وقد تقدم هذا فيما سبق، يعني شرحه وذكره في مجالس سابق. ومن حديث أبي مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين 100 عام، وفي لفظ: ما بين كل درجتين مسيرة 500 عام. والمعنى بأن الجنة درجات والنار دركات، ودرجات الجنة لا يعني أنه ليس فيها هناك درجات أخرى، بل ما بين كل درجة ودرجة درجات، وهذا على حسب أعمال من دخل الجنة. قال رحمه الله تعالى: فصل في بناء الجنة وترابها. فصل في بناء الجنة وترابها وحصبائها وغير ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله، حدثنا عن الجنة وما بناؤها. وهذا أمر مشروع، فالصحابة رضي الله عنهم يشتاقون إلى الجنة، وما من مسلم إلا ويشتاق إلى الجنة، فيطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدثهم عن الجنة وأن يصف الجنة لهم. قال: لبنة ذهب ولبنة فضة. هذا بالنسبة لبناء الجنة. الآن بناء البيوت من الطابوق، هذا لا، هذا اللبنة أو الطابوق من ذهب، واحدة من ذهب وواحدة من فضة. لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك. ما معنى الملاط؟ هو ما يجمع بين اللبنتين. الآن يضعون اسمنت، ها، ما بين اللبنتين في الجنة إنما هو من المسك. قال: وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران، من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. وعن أبي هريرة مرفوعا قال، وعن أبي هريرة موقوفا قال: حائط الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ودرجها الياقوت واللؤلؤ. قال: وكنا نحدث أن رضراض الجنة، أن رضراض أنهارها اللؤلؤ، وترابها الزعفران. والمعنى الحصى يعني الصغار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الجنة فقال: من يدخل الجنة يحيا فيها لا يموت، وينعم فيها لا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. قيل: يا رسول الله، ما بناؤها؟ قال: لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها المسك، وترابها الزعفران، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: خلق الله تبارك وتعالى الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك، وقال لها: تكلمي، فقالت: قد أفلح المؤمنون. فقالت الملائكة: طوبى لك منزل الملوك. وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل أحاط حائط الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ثم شقق فيها الأنهار وغرس فيها الأشجار، فلما نظرت الملائكة إلى حسنها قالت: طوبى لك منازل الملوك. فصل في خيام الجنة وغرفها وغير ذلك. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. وفي لفظ: عرضها 60 ميلا. وفي رواية: الخيمة درة مجوفة فرسخ في فرسخ، لها 4000 مصراع من ذهب. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قال أبو مالك الأشعري رضي الله عنه: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. ورواه أحمد وابن حبان من حديث أبي مالك الأشعري، إلا أنه قال: أعدها الله لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. وهذه الأحاديث سبق شرحها في أبواب متقدمة. قال: فصل في أنهار الجنة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة، الكوثر نهر في الجنة، حفتاه من ذهب، ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل، وأبيض من الثلج. وأيضا سبق شرح هذا، وقلنا بأن الكوثر خص الله جل وعلا به نبيه، ومنه ميزابان يصبان في الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا أسير في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ليلة المعراج، وأراه الله جل وعلا الجنة والنار مرارا، أراه الله جل وعلا الجنة والنار في الدنيا، ودخلها في ليلة المعراج، واطلع على أهل النار وهم يعذبون. قال عليه الصلاة والسلام: بين أنا أسير في الجنة، إذ أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. قال: فضرب الملك بيده فإذا طينه مسك أذفر، طينه الطين مسك من المسك الأذفر. وعن أبي هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهار الجنة تخرج من تحت تلال، أو من تحت جبال المسك، تخرج من تحت تلال أو من تحت جبال المسك. وروي من عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجنة بحر للماء، وبحر لللبن، وبحر للعسل، وبحر للخمر. وهذا جاء في القرآن الكريم، فيها أنهار من عسل مصفى ومن خمر إلى آخر. قال صلى الله عليه وسلم: وبحر للخمر، ثم تشقق الأنهار منها بعد. يعني ليست هي هذه الأنهار أو هذه البحار فقط، وإنما تتشقق منها أنهار، من كل بحر من هذه البحور تتشقق منها الأنهار. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لعلكم تظنون أن أنهار الجنة أخدود في الأرض. ما معنى الأخدود؟ الشق في الأرض، يعني مثل أنهار الدنيا الآن، أنهار الدنيا شقوق في الأرض. فأنس يقول: لعلكم تظنون بأن أنهار الجنة هي حفر أو شقوق أو أخاديد. قال: لعلكم تظنون أن أنهار الجنة أخدود في الأرض، لا والله، إنها لسائحة على وجه الأرض، إحدى حافتيها اللؤلؤ، والأخرى الياقوت، وطينه المسك الأذفر. قال: قلت: ما الأذفر؟ قال: الذي لا خلط له، الذي لا خلط له. وعنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الكوثر؟ قال: ذاك نهر أعطانيه الله، يعني في الجنة، أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، فيه طير أعناقها كأعناق الجزر، أعناق الإبل يعني الجزر. قال عمر: إن هذه لناعمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكلتها أنعم منها. قال رحمه الله تعالى وغفر له: فصل في شجر الجنة وثمارها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، إن شئتم فاقرأوا: وظل ممدود وماء مسكوب، وظل ممدود وماء مسكوب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام لا يقطعها. وفي رواية قال: وذلك الظل الممدود. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكر سدرة المنتهى فقال: يسير الراكب في ظل الفنن، يعني أغصان هذه الشجرة، يسير الراكب في ظل الفنن منها 100 سنة، أو يستظل بها 100 راكب، شك يحيى، فيها فراش الذهب كأن ثمارها القلال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا إن شئتم. وظل ممدود، وموضع صوت من الجنة خير من الدنيا وما فيها. واقرأوا إن شئتم: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وعن عتبة بن عبد رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما حوضك الذي تحدث عنه؟ فذكر الحديث إلى أن قال، فقال الأعرابي: يا رسول الله، فيها فاكهة؟ قال: نعم، وفيها شجرة تدعى طوبى، هي تطابق الفردوس. فقال: أي شجر أرضنا تشبه؟ انظر إلى هذا الأعرابي الذي كان الصحابة يفرحون بالأعراب العاقل الذي يأتي من البادية فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم كان الصحابة يتهيبون كثرة السؤال، فإذا جاء الأعرابي سأل وأجابه النبي عليه الصلاة والسلام. والأعرابي يعني الأعراب تحديدا ليس عندهم ما عند أهل المدينة، ولذلك لديهم من الجرأة في السؤال، وعندهم أيضا نوع من الغلظة والفظاظة. فهذا الأعرابي نفع الله به حينما سأل، فقال: يا رسول الله، يقول: فيها فاكهة؟ قال: نعم، وفيها شجرة، زاده النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها شجرة تدعى طوبى، هي تطابق الفردوس. قال: أي شجر أرضنا تشبه؟ يقول: مثل أي الشجر في الدنيا تشبه؟ قال: ليس تشبه شيئا من شجر أرضك، ولكن أتيت الشام؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فإنها تشبه شجرة بالشام تدعى الجوزة، تنبت على ساق واحد ثم ينتشر أعلاها. قال: فما عظم أصلها؟ قال: لو ارتحلت جذعة من إبل أهلك لما قطعتها حتى تنكسر ترقوتها هرما. قال: فيها عنب؟ قال: نعم. قال: فما عظم العنقود منها؟ قال: مسيرة شهر للغراب الأبقع، لا يقع ولا ينثني ولا يفتر، يعني يطير مسيرة شهر، والغراب الأبقع المعروف بسرعته. قال: فما عظم الحبة منه؟ قال: هل ذبح أبوك من غنمه تيسا عظيما؟ قال: نعم. قال: فسلخ إهابة، يعني جلده، فأعطاه أمك، فقال: ادبغي هذا ثم أفري لنا منه ذنوبا نروي به ماشيتنا. قال: نعم. قال: فإن تلك الحبة تشبعني وأهل بيتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعامة عشيرتك. ويستفاد أيضا من هذا الحديث مع ظهوره ووضوحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخاطب الناس على قدر عقولهم ويضرب لهم الأمثال. فهذا أعرابي لا يحسن إلا مثل هذه الأمثال التي ضربها له النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يعيش في البادية ما بين الإبل وما بين الغنم، ولذلك يضرب له الأمثال بما يعرفه. وهذه من الحكمة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عبد الله بن أبي الهذيل قال: كنا مع عبد الله، يعني ابن مسعود، بالشام أو بعمان، فتذاكروا الجنة، يعني صار حديث مثل حديثنا ومجلسنا هذا، نتحدث عن الجنة. فقال، يعني عبد الله بن مسعود: إن العنقود يعني من العنب، إن العنقود من عناقيدها من ها هنا إلى صنعاء، وهذا روي موقوفا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: عرضت علي الجنة فذهبت أتناول منها قطفا أريكموه، يعني أريد أن أخذ قطف من العنب حتى أريكم هذا العنب الذي في الجنة، فحيل بيني وبينه، حيل بيني وبينه. فقال رجل: يا رسول الله، ما مثل الحبة من العنب؟ قال: كأعظم دلو فرت أمك قط، كأعظم دلو فرت أمك قط، يعني سقت الماء بهذا الدلو العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: نزلنا الصفاح، وهذا موضع يعني في الحجاز، نزلنا الصفاح فإذا رجل نائم تحت الشجرة قد كادت الشمس تبلغه، قال: فقلت للغلام: انطلق بهذا النطع فأظله، يعني الجلد، فأظله، فانطلق فأظله عن الشمس يعني، فلما استيقظ فإذا هو سلمان رضي الله عنه، فأتيته أسلم عليه، فقال: يا جرير، تواضع لله، فإنه من تواضع لله في الدنيا رفعه الله يوم القيامة. يا جرير، هل تدري ما الظلمات يوم القيامة؟ قلت: لا أدري. قال: ظلم الناس بينهم. ثم أخذ عويدا لا أكاد أراه بين أصبعيه، يعني أخذ عود صغير جدا ولذلك صغره، قال: أخذ عويدا لا أكاد أراه بين أصبعيه، فقال: يا جرير، لو طلبت في الجنة مثل هذا لم تجده. قلت: يا أبا عبد الله، فأين النخل والشجر؟ قال: أصولها اللؤلؤ والذهب وأعلاه الثمر، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، قال: إنما هي أسماء، يعني ما في الجنة لا يشبه أبدا ما في الدنيا، وإنما هي مجرد أسماء، لأن عقولنا ما تحتمل يعني ما في أمور الغيب إلا التصديق بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه في قول الله تعالى: وذللت قطوفها تذليلا، قال: إن أهل الجنة يأكلون من ثمار الجنة قياما وقعودا ومضطجعين على أي حال شاءوا، لأن الله تعالى ذلل لهم هذه القطوف تذليلا، ذللت لهم فلا يحتاجون إلى جهد وعناء وتعب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نخل الجنة جذوعها من زمرد خضر، وكربها ذهب أحمر، تعرفون الكرب؟ كرب النخل، إيه، وكربها ذهب أحمر، وسعفها كسوة لأهل الجنة، سعف النخل نخيل الجنة هذا كسوة لأهل الجنة، منها مقطعاتهم وحللهم، وثمرها أمثال القلال والدلاء، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وألين من الزبد، ليس فيها عجم، يعني ليس فيها شيء، لا شيء مبهم أو لا يفهم، وقيل ليس فيها عجم يعني النوى، نوى هذه النخلة، النوى الذي يخرج من التمر، لأن هذه لا تشبه يعني نخل الدنيا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال له رجل: يا رسول الله، ما طوبى؟ قال: شجرة مسيرة 100 سنة، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها، تخرج من أكمامها. قال رحمه الله تعالى: فصل في أكل أهل الجنة وشربهم وغير ذلك. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة ويشربون ولا يمتخطون ولا يتغوطون ولا يبولون، طعامهم ذلك جشاء كريح المسك، يلهمون التسبيح والتكبير كما تلهمون النفس. هذا هو طعام أهل الجنة، يأكلون ويشربون، لكن هذا لا يخرج كما هو الحال في الدنيا، وإنما جشاء يتجشؤونه بريحة المسك، والجشاء في الدنيا مستقبح ومستقذر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل تجشأ بين يديه: كف عنا جشاء. لماذا؟ لأن هذا الوازع الطبعي يكره ذلك، لكن هذا في الآخرة في الجنة، رزقنا الله وإياكم الجنة، ما يأكله الإنسان يخرج جشاء برائحة المسك. وسيأتي حديث: يخرج رشحا، يعني عرق، برائحة المسك. ثم قال: يلهمون التسبيح والتكبير. وإلهام أهل الجنة التسبيح والتكبير لا أنه من التكليف، لأن التسبيح والتحميد والتهليل في الدنيا تكليف، تكليف حتى يثاب عليه الإنسان، والجنة ليست بدار تكليف، وإنما دار نعيم ودار جزاء. ولذلك قال العلماء: المقصود من ذلك أن الله تعالى جعل التسبيح والتحميد من جملة النعيم، فهم يتلذذون بهذا كما يتلذذون بالطعام والشراب، فهم يتلذذون بهذا التوحيد بقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا من جملة النعيم الذي يتنعمون به في الجنة. ولذلك تسبيحهم وتحميدهم مثل هذا النفس الذي يتردد في الصدر. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: إن الرجل من أهل الجنة ليشتهي الشراب من شراب الجنة، فيجيء الإبريق فيقع في يده فيشرب ثم يعود إلى مكانه، ثم يعود إلى مكانه. وهذا من النعيم الذي أعطاه الله عز وجل لأهل الجنة. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا أبا القاسم، تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال: نعم، والذي نفس محمد بيده، إن أحدهم ليعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع. قال: فإن الذي يأكل ويشرب تكون له حاجة. هذا الكتاب يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: الذي يأكل ويشرب ستكون له حاجة.
في صوت المنى مرة.
طيب، قال هذا الكتاب: فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة، لأنه قاس الأمور على الدنيا، قاس الأمور على الدنيا، مثل الإنسان في الدنيا إذا أكل أو شرب فإنه يحتاج إلى الخلاء. ولذلك الله جل وعلا رد على من زعم بأن عيسى إله، ماذا قال؟ ذكر عنه وعن أمه أنهم يأكلون الطعام، وهي تكنية عن ما يخرج بعد الأكل والشرب، يعني بشر يحتاج إلى المرحاض، يحتاج إلى المرحاض. قال: فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة، وليس في الجنة أذى. قال: تكون حاجة أحدهم رشحا يفيض من جلودهم كرشح المسك فيضمر بطنه. وفي رواية: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل من اليهود فقال: يا أبا القاسم، ألست تزعم أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون؟ ويقول لأصحابه: إن أقر لي بهذا خصمته، يعني هذا الكتاب يقول: إن أقر لي بهذا خصمت النبي وحاججت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى، والذي نفس محمد بيده، إن أحدهم ليعطى قوة 100 رجل في المطعم والمشرب والشهوة والجماع. فقال اليهودي: فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: حاجتهم عرق يفيض من جلودهم مثل المسك، فإذا البطن قد ضمر. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن طير الجنة كأمثال البخت ترعى في الجنة. ما معنى البخت؟ الإبل. أحسنت، الإبل. إن طير الجنة كأمثال البخت ترعى في شجر الجنة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن هذه لطير ناعمة. فقال: أكلتها أنعم منها. قالها ثلاثا: وإني لأرجو أن تكون ممن يأكل منها. يدعو لأبي بكر الصديق. وفي لفظ: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الكوثر فقال: ذاك نهر أعطانيه الله، يعني في الجنة، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه طير أعناقها كأعناق الجزر. مر معنا هذا. قال عمر: إن هذه لناعمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكلتها أنعم منها. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: إن الرجل من أهل الجنة ليشتهي الطير من طيور الجنة، فيقع في يده متفلقا نضجا. وعن سليم بن عامر قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولون: إن الله لينفعنا بالأعراب ومسائلهم، كما ذكرت قبل قليل. قال: أقبل أعرابي يوما فقال: يا رسول الله، ذكر الله في الجنة شجرة مؤذية، وما كنت أرى أن في الجنة شجرة تؤذي صاحبها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما هي؟ قال: السدر، فإن له شوكا مؤذيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس الله يقول في سدر مخضود: خضد الله شوكه فجعل مكان كل شوكة ثمرة، فإنها لتنبت ثمرا تفتق الثمرة منها 72 لونا من طعام ما فيها لون يشبه الآخر. وانظر إلى تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع هذا الأعرابي وجاراه في تشبيهه بسدر الدنيا، وأن في شجرة السدر في الدنيا منها ما فيه شوك، فجاراه النبي عليه الصلاة والسلام ثم بين له وأجابه بالقرآن في قول الله عز وجل: في سدر مخضود، وكل شوكة تكون من في سدر الدنيا ما يتعلق بسدر الآخرة إنما مكانها ثمرة، ينبت ثمرة وتنبت ثمرا تفتق الثمرة منها 72 لونا. قال رحمه الله تعالى وغفر له: فصل في ثيابهم وحللهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهنا يكرر الأحاديث على حسب المناسبات وعلى حسب ترتيبه رحمة الله عليه. وعن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أول زمرة يدخلون الجنة كأن وجوههم ضوء القمر ليلة البدر، والزمرة الثانية على لون أحسن كوكب دري في السماء، لكل واحد منهم زوجتان من الحور العين، على كل زوجة 70 يرى مخ ساقها من وراء لحومها وحللهما كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء. وفي لفظ: لو اطلعت امرأة من نساء الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا، ولأضاءت ما بينهما، ولنصيفها، يعني خمارها، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. قال فصل، قال رحمه الله تعالى وغفر له: فصل في فراش الجنة. عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله عز وجل: بطائنها من استبرق، قال: أخبرتم بالبطائن فكيف بالظهائر، يعني هذه البطائن كيف بظاهر هذا الفراش. كم باقي؟ قال رحمه الله تعالى: فصل في وصف نساء أهل الجنة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها.
نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. قال رحمه الله تعالى في وصف نساء أهل الجنة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع قيده يعني صوته من الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا، ولا أضاءت ما بينهما، ولا نصيفها يعني خمارها، ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على أضواء كوكب دري في السماء، ولكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم، وما في الجنة أعزب وما في الجنة أعزب. والمعنى أن من دخل الجنة أعزبا سواء كان ذكرا أو أنثى زوجه الله عز وجل، ولذلك ليس في الجنة أعزب، لا رجل ولا امرأة، لا رجل ولا امرأة. وبالنسبة للمرأة التي لم تتزوج يزوجها الله عز وجل في الجنة بمن شاء سبحانه وتعالى، وأما من تزوجت أكثر من رجل ولقيت الله عز وجل وقضى لها بالجنة فإن أهل العلم اختلفوا في ذلك إلى ثلاثة أقوال. فمنهم من ذهب إلى أنها للزوج الأول، ومنهم من ذهب إلى أنها لأحسن الأزواج خلقا، والقول الثالث قالوا لآخر الأزواج، وهذا الذي رجحه جمع من أهل العلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته محرمات على غيره لأنهن نساؤه في الجنة، فمات ولم يتزوجن بعده لأن الله حرم ذلك وأما إذا كانت المرأة قد مات عنها زوجها وبقيت عزباء فإنها تلحق به، لأن الله تعالى ينزع ما في صدور أهل الجنة من الغل والحقد والمشاكل التي كانت في الدنيا، ويحبب الرجل إلى امرأته والمرأة إلى زوجها، ولا يكون ما في الدنيا من الحقد والبغضاء والكراهية وغير ذلك مما يظن أنه سيكون في الجنة. قال جل وعلا: ونزعنا ما في صدورهم من غل. قال: فصل في غناء الحور العين. والحور العين أنشأهن الله تعالى إنشاء في الجنة، فهن لسنا من نساء الدنيا، وإنما خلقهن الله جل وعلا وجعلهن في الجنة لأهل الجنة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط، إن مما يغنين به: نحن الخيرات الحسان، أزواج قوم كرام ينظرون بقرة أعيان، وإن مما يغنين به: نحن الخالدات فلا نمتن، نحن الآمنات فلا نخفن، نحن المقيمات فلا نضعن، يعني ما ننتقل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الحور العين يغنين يقولن: نحن الحور الحسان، هدينا لأزواج كرام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن في الجنة نهرا طول الجنة، يعني هذا النهر بطول الجنة، حافتاه العذارى، العذارى يعني الفتيات، قيام متقابلات يغنين بأحسن أصوات يسمعها
حتى ما يرون أن في الجنة لذة مثلها. قلنا: يا أبا هريرة، وما ذاك الغناء؟ قال: إن شاء الله التسبيح والتحميد والتقديس وثناء الرب عز وجل. فصل في سوق الجنة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة، وليس المقصود بالجمعة اليوم وإنما الأسبوع، يعني يأتون هذا المكان هذا السوق في مدة الأسبوع مرة، وليس المقصود باليوم بالجمعة هنا اليوم المعروف. إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم. ريح الدنيا إذا هبت أتت بماذا؟ بالغبار. أما ريح الجنة فإذا هبت فإنها تحثو المسك في وجوه أهل الجنة. قال: فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فتقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. وذهاب هؤلاء إلى هذا السوق كل جمعة ليس لغرض التبضع وغرض البيع والشراء، وليس في هذا السوق من هوشات الأسواق وما يحصل في أمور الدنيا من القيل والقال واللغط والحلف وغير ذلك والأيمان الكاذبة، لا، وإنما هذا من النعيم، يتمتعون ويتنعمون فيعطيهم الله عز وجل هذا العطاء العظيم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: يقول أهل الجنة: انطلقوا إلى السوق، فينطلقون إلى كثبان المسك، فإذا رجعوا إلى أزواجهم قالوا: إنا لنجد لكنا ريحا ما كانت لكن. قال: فيقولن: وأنتم لقد رجعتم بريح ما كانت لكم إذ خرجتم من عندنا. وعنه قال: إن في الجنة لسوقا كثبان مسك يخرجون إليها ويجتمعون إليها، فيبعث الله ريحا فيدخلها بيوتهم، فيقول لهم أهلوهم إذا رجعوا إليهم: قد ازددتم حسنا بعدنا، فيقولون لأهليهم: قد ازددتم أيضا حسنا بعدنا. فصل. قال رحمه الله تعالى وغفر له: فصل في تزاورهم ومراكبهم. عن عبد الرحمن بن ساعدة رضي الله عنه قال: كنت أحب الخيل، فقلت: يا رسول الله، هل في الجنة خيل؟ فقال: إن أدخلك الله الجنة يا عبد الرحمن كان لك فيها فرس من ياقوت له جناحان يطير بك حيث شئت حيث شئت. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، هل في الجنة من خيل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أدخلك الجنة فلا تشاء أن تحمل فيها على فرس من ياقوتة حمراء يطير بك في الجنة حيث شئت إلا كان. قال: وسأله رجل فقال: يا رسول الله، هل في الجنة من إبل؟ فقال فلم يقل له ما قال لصاحبه، قال: إن يدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك. وروي عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، إني أحب الخيل، أفي الجنة خيل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دخلت الجنة أتيت بفرس من ياقوتة له جناحان فحملت عليه ثم طار بك حيث شئت. وهذا مصداقه في قول الله عز وجل: فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن الجنة وتحدث عنها قال: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك أهل الجنة ما يتمنونه يكن، إلا مسألة الولادة التي اختلف العلماء فيها، فهل إذا تمنى أهل الجنة الولادة يحصل. ورد في حديث ما يفيد أن الإنسان إذا تمنى الولد حملت امرأته في ساعة وولدت، ولكن هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، لا يصح، وهذا لا يقال من قبيل الرأي. لماذا؟ لأن الجنة لا يدخلها إلا من كان من أهلها، الجنة لا يدخلها إلا من كان من، وليس وأهل الإيمان يدخلون الجنة برحمة الله عز وجل ثم بأعمالهم الصالحة. قال رحمه الله تعالى: فصل في نظر أهل الجنة إلى ربهم تبارك وتعالى: رزقنا الله وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها حجاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. وهذا قد مر معنا، هذا الحديث مر معنا، وتكلمنا على مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى. وعن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى، يقول الله عز وجل: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي الزيادة؟ من الذي فسرها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا أنت مررت على هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. رزقنا الله وإياكم لذة النظر إلى وجهه، قد فسر هذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة، عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين، يطوف عليهم المؤمن، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن، في جنات عدن. وهذا سبق أيضا يعني ذكر هذا الحديث. والمقصود بأن الشاهد هنا: وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجه في جنات عدن. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام، وهذا سيد الملائك وأشرف الملائك، أتاني جبريل عليه السلام وفي يده مرآة بيضاء فيها نكتة سوداء، فقلت: ما هذه يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك، تكون أنت الأول وتكون اليهود والنصارى من بعدك. قال: وما لنا فيها؟ قال: فيها خير لكم، فيها ساعة، من دعا ربه فيها بخير هو له قسم إلا أعطاه إياه، أوليس له بقسم، أوليس له بقسم إلا ادخر له ما هو أعظم منه، أو تعوذ فيها من شر ما هو مكتوب إلا أعاذه، أو ليس عليها مكتوب إلا أعاذه من أعظم منه. قلت: ما هذه النكتة السوداء فيها؟ قال: هذه الساعة تقوم يوم الجمعة، وهو سيد الأيام عندنا، ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد. قال: قلت: لما تدعونه يوم المزيد؟ قال: إن ربك عز وجل اتخذ في الجنة وادياً أفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين على كرسيه، ثم حف الكرسي بمنابر من نور، وجاء النبيون حتى يجلسوا عليها، ثم حف المنابر بكراسي من ذهب، ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها، ثم يجيء أهل الجنة حتى يجلسوا على الكثيب، فيتجلى لهم ربهم تبارك وتعالى حتى ينظر إلى وجهه وهو يقول: أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي، هذا محل كرامتي، فسألوني فيسألونه الرضا، فيقول عز وجل: رضائي أحل لكم داري وأنا لكم كرامتي، فسألوني فيسألونه، حتى تنتهي رغبتهم فيفتح لهم عند ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إلى مقدار منصرف الناس يوم الجمعة. ثم يصعد الرب تبارك وتعالى على كرسيه، فيصعد معه الشهداء والصديقون، أحسبه قال: ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم درة بيضاء لا فصم فيها ولا وصم، أو ياقوتة حمراء أو زبرجدة خضراء، منها غرفها وأبوابها، مطردة فيها أنهارها، متدلية فيها ثمارها، فيها أزواجها وخدمها، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا فيها كرامة وليزدادوا فيها نظراً إلى وجه تبارك وتعالى، ولذلك دعي يوم المزيد. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد.